بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن ما ذكره المحرر الإصفهاني قدس الله نفسه من التمسك بقاعدة أن الواحد لا يصغر من الكثير ولا يستر إلا من واحد. تطبيق هذه القاعدة للمقام غير صحيح، فإن المقام ليس من صغريات هذه القاعدة، لأن وجوب تبين سواه كان وجوبا نفسيا أم غيريا أم طريقيا أم إرشاديا فهو بيد المولى، وفعل اختياري للمولى، وأمر اعتباري لا واقع موزون له في الخارج غير وجوده في عالم الذهن والاعتبار، والاعتباره والعلية والمعلولية والسببية والمسببية لا تتصور في الأمور الاعتبارية، لأن الأمور الاعتبارية بيد المعتبر مباشرة، فلا يعقل أن يولد اعتبار عن اعتبار آخر، هذا غير متصور. فالتأثير والتأثر في الأمور الاعتبارية غير مقبول، وكذلك جعل الشرط أهل الوجوب كمجيء الفاسق به وجعل نبئه موضوعا له، كل ذلك بيد الشارع، فإن الشارع جعل مجيء الفاسق به شرطا للوجوب وجعل نبأه موضوعا للوجوب، فإذا المقام ليس من سوريات هذه الكبرى. نعم فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوع هي ومعلولة لفعلية الموضوع، ولكن ذكرنا أن المراد من فعلية الحكم ليس فعلية نفس الحكم، فإن نفس الحكم يستحيل أن يوجد في الخارج، وإلا لكان الحكم الشرعي خارجيا، وهذا خلف فرض أنه أمر اعتباري لا واقع موضوعي له في الخارج، فإذا لا يمكن فعلية الحكم بنفسه، والمراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه فعلية فاعليته، فإن موضوع الحكم إذا تحقق في الخارج ففاعلية الحكم تصبح فعلية، فإذا كان الشخص مستطيعا في الخارج ففعلية وجوب الحج ففعلية فاعلية وجوب الحج فعلية، فهو محرك للمكلف فعلا وداع للإتيان بالحج فعلا، هذا هو المراد من فعلية الحكم. لكن فعلية الحكم ليست من الحكم، وهي ليست فعل الشارع، فإن فعل الشارع جعل الحكم واعتباره فقط، سواء كان فعليا بفعلية موضوعه في الخارج أم لم يكن فعليا. وأما هذه القاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، هذه القاعدة مسلمة في العلل والمعلولات الطبيعية، الخارجية، لكن فيما إذا كانت العلتان متباينتان ذاتا ووجودا وغير متسانختين فلا يمكن صدور معلول واحد عن هاتين العلتين المتباينتين، فإن مبدأ السنخية معتبرة بين العلة والمعلول، فإن مبدأ السنخية كمبدأ العلية من المبادئ الأولية الفطرية ومن القضايا البديهية، فإن مبدأ السنخية والمراد من مبدأ السنخية أن المعلول من سنخ العلة وليس أجنبيا عنها، بمعنى أن المعلول من مراتب وجود العلة المراتب النازلة كالحرارة، فإنها مرتبة من النار وتتولد من النار ومصانفة للنار، ولا يعقل تولد الحرارة من الماء، وهذا غير معقول لأن الماء عليته مباينة للنار ذاتا ووجودا وغير متسانختين، فلا يعقل أن يصدر منهما معلول واحد. فإن السنخية إذا كانت بين هذا المعلول وإحدى العلتين فلا يعقل أن تكون السنخية بينه وبين العلة الأخرى، فالحرارة مصانخة للنار ومن مراتب وجود النار النازلة، فلا يعقل أن تكون مصانخة للماء وأن تكون من مراتب وجود الماء النازل غير معقول. وهذا هو معنى أن الواحد أن المعلول الواحد لا يمكن صدوره من الكثير، وأما إذا كانت العلتان متسانختين فلا مانع من صدور معلول واحد منهما، كالنار والشمس فلا مانع من صدور حرارة من كليهما واجتماعهما على معلول واحد، ولا مانع من اجتماعهما على معلول واحد، ولا مانع من صدور معلول واحد من كلتا العلتين إذا كانت مصانفة بين العلتين ولم تكن إحداهما مباينة للأخرى ذاتا ووجودا، فلا مانع من اجتماع العلتين على معلول واحد وصدور معلول واحد عن علتين مصانفتين، فلا مانع من ذلك ولا محذور فيه. وهذه القاعدة إنما تامة في العلتين متباينتين ذاتا ووجودا وغير متسانختين، فلا يمكن اجتماعهما على معلول واحد، ولا يعقل صدور معلول واحد عن كلتا العلتين معا، لأن مبدأ السنفية من المواد الأولية الفطرية كمبدأ الأهليات. ومن هنا قسم في المنطق المعارف إلى المعارف الأولية والمعارف الثانوية. المعارف الأولية عبارة عن القضايا والمعلومات التي توجد فطرة وبداهة في الذهن البشري كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية ومبدأ السنخية بينهما وغيرها من المواد الأولية التي توجد في الذهن بلا سبب وبلا دليل. فإن كل معرفة أولية لا يمكن إقامة البرهان عليها لأنها توجد في الذهن بداهة وفطرة. توجد في الذهن البشري بداهة وفطرة بدون أي برهان. وأما المعارف الثانوية فهي تستنتج من المعارف الأولية. ونقصد بالمعارف الثانوية أعم من الثالثة والرابعة وهكذا، أي المعارف النظرية، فإنها تستنتج من المعارف الأولية. وكل معرفة ثانوية بحاجة إلى إقامة البرهان عليها، وفي النهاية تنتهي إلى المعارف الأولية، الذاتية للبشر. فإن البشر يدرك هذه المعارف الأولية رزاة وفطرة وبحاجة وبغير حاجة إلى برهان. فإذا مبدأ العلية من المبادئ البديهية والضرورية والفطرية، وكذلك مبدأ السنخية كمبدأ عدم التناقض ومبدأ عدم التضاد، فإن هذه المبادئ من المعارف الأولية ومن القضايا الأولية القبلية. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من تطبيق هذه القاعدة في المقام غريب من مثله قدس سره. وإن تردد في تطبيق هذه القاعدة في مبحث المفهوم في بحث العام والخاص، تردد في تطبيق هذه القاعدة على المقام، ولكن في المقام لم يتردد، بل لا معنى للتردد ولا شبهة في عدم تطبيق هذه القاعدة على المقام. إلى هنا قد تبين أن الآية المباركة لا تدل على حجية خبر العادل، لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصف. ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الآية الكريمة تدل على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط أو بمفهوم الوصف، فهل يمكن الأخذ بهذا المفهوم ولا يكون هناك مانع عن الأخذ به والجواب أن هنا قولين، القول الأول ما ذهب إليه جماعة من الأصوليين أنه لا يمكن الأخذ بمفهوم الآية المباركة لوجود المانع في المقام، وهو التعليل الوارد في ذيل الآية المباركة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن هذا التعليل مانع عن الأخذ بمفهوم الآية المباركة. فإن قلنا أن هذا التعليل بمثابة القرينة المتصلة، إن قلنا بذلك فهي مانع عن ظهور الآية المباركة في المفهوم عن أصل نقاد الزهور في المفهوم، لأن القرينة المتصلة مانعة عن ظهور المطلق في الإطلاق، عن ظهور الآية في المفهوم. أما إذا قلنا بأن هذا التعليل ليس بمثابة القرينة المتصلة، فظهور الآية في المفهوم قد انعقد، فإن الآية تدل بمنطوقها على وجوب التبين عن خبر الفاسق، وبمفهومها تدل على عدم وجوب التبين عن خبر العادل، عن خبر العادل تدل على عدم وجوب التبين، يعني أن خبر الفاسق ليس بحجة، فإن وجوب التبين كما ذكرناه وجوب إرشادي، إرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق، فعدم وجوب التبين إرشاد إلى حجية خبر العادل، أن خبر العادل يكون حجة. تعليل ذلك بأن وجوب تبين عن خبر الفاسق من جهة لا تصيب قوما بجهالة. المراد من إصابة القوم بجهالة عدم جواز العمل بالجهل، عدم جواز العمل بغير العلم. فالتعليل أشير إلى أن العمل بالجهل غير جائز، والعمل بغير العلم غير جائز، وهذه العلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل. فكما أن خبر الفاسق عمل بخبر الفاسق عمل بالجهل وعمل بغير العلم، كذلك العمل بخبر العادل عمل بالجهل وعمل بغير العلم. فإذن العلة مشتركة بينهما، وهذه العلة مانعة عن الأخذ لمفهوم الآية المباركة، فلا يمكن فوقهم بحجية خبر العادل، لأن العمل به عمل بالجهل وبغير العلم. والآية المباركة تدل على المنع عن العمل بالجهل وبغير العلم، فإذن التعليل بعمومه يشمل خبر الفاسق ويشمل خبر العادل معا. فقد أجيب عن ذلك بوجوه الوجه الأول أن نسبة المفهوم إلى التعبير نسبة الخاص إلى العامة فإن التعليل مطلق وبإطلاقه يشمل خبر الفاسق وخبر العادل معا وخبر العادل خاص فإذن النسبة بينهما نسبة العام والخاص والمطلق والمقيد فإذا لا بد من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فإن ذلك من أحد موارد الجمع الدلالي الغرفية ومن أجل ذلك لا يصلح التعليل أن يكون مانعا عن الأخذ بمفهوم الآية المباركة فلا مانع من الحكم بحجية خبر العادل وتخصيص وتقييد إطلاق التعليل لخبر العادل فإن التعليل بإطلاقه يدل على أن العمل بالجهل وبغير العلم غير جائز إلا الخبر العادل رغم أنه جهل وغير علم ومع ذلك يجوز العمل به ولكن للمناقشة في هذا الجواب مجالا فإن الآية المباركة تدل بمنطوقها على وجوب التبين عن خبر الفاسق إن كان الجاهل بالنوى فاسقا وجب التبين عنه بمنطوقها تدل على وجوب التبين عن خبر الفاسق وبمفهومها تدل على عدم وجوب التبين عن خبر العادل إن كان الجاهل به عادلا فلا يجب التبين عنه فإذا الآية المباركة لسانه نفي وجوب التبين عن خبر العادل وأما التعليل فلسانه النظر إلى المعلول النظر إلى ملاك وجوب التبين النظر إلى ملاك وجوب التبين فإن ملاك وجوب التبين هو الجهل هو غير العلم فإذن التعليل ناظر إلى ملاك وجوب التبين فإذا كان لسانه لسان النظر فهو حاكم كما أنه حاكم على المنطوق حاكم على المفهوم إذن فإن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم وإن كان أعم من المحكوم فإن النسبة لم تلحظ بين الحاكم والمحكوم وبين المطلق والمقيد وبين الظاهر والأظهر أو النص وإنما تلحظ النسبة بين العام والخاص والمطلق والمقيد فإذا التعليل مقدم على مفهوم الآية المباركة بالحكومة باعتبار أن لسانه لسان النظر هذا مضافا إلى أن التعليل ناظر إلى ملاك وجوب التبين فالآية المباركة مفادها وجوب تبين منطوقا ونفي الوجوب مفهوما. واما لسان التعليل بيان ملاك وجوب تبين وهو الجهل وغير العلم. ومن الواضح ان حقيقه الحكم وروح الحكم ملاكه يا. واما الحكم بما هو اعتبار فلا قيمه له، فان روح الحكم حقيقه الحكم هو ملاكه يا. ومن هنا يكون الحكم دائر مدار ملاكه سعة وزيقا. وحيث أن ملاك الحكم في المقام هو الجهل وعدم العلم، فإذا بطبيعة الحال وجوب تبين يدور مدار ملاكه وهو الجهل وعدم العلم. والمفروض أن الجهل وعدم العلم كما هو في الخبر الفاسق كذلك في خبر العادل، فإذا كما يجب التبين عن خبر الفاسق يجب التبين عن خبر العادل أيضا، فيكون تقديمه من هذه الناحية، أي من ناحية أن لسان التعليل لسان النظر إلى بيان ملاك وجوب التبين، وأما لسان الآية لسان بيان الوجوب وجوب التبين منطوقا ونفي الوجوب مفهوما. ومن الواضح أن الحكم يدور مدار ملاكه سعة وزقا. وللكلام تتمة نتكلم فيه.